بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك. قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد انتهى. كان الكلام في اشتراط اختيار المتعاقدين، حيث ذكرنا كلام الشهيدين وكلام العلامة، إذ ذكروا معنى عدم قصد المكره، بأن المراد من قصد المكره أن المكره يتلفظ بالعقد ويقصد معناه، لكنه يكره وقوع مضمون العقد في الخارج، أي أنه لا يريد أن يترتب الأثر على عقده. الآن الشيخ الأعظم يذكر قولا عن صاحب التحرير وقولا للمسالك في فروع مسألة المكره. هذان القولان يوهمان عدم قصد المكره للمعنى، لا عدم قصد الأثر. يعني كما كان يتوهم معنى الإكراه من كلام الشهيدين والعلامة في أنه لا يقصد الأثر وأن المراد من عدم قصد المكره هو عدم قصد المكره للمعنى وليس عدم قصده للأثر، مثلا لو أكره الرجل على طلاق زوجته فطلقها ناويا لمعنى لفظ الطلاق، طلقها ناويا لمعنى اللفظ. هنا قال في التحرير: الأقوى وقوع الطلاق، مع أنه مكره. لما يصح الطلاق؟ يقول: لأن الزوج قصد الطلاق فيكون طلاقه صحيح. هذا المعنى خلاف ما ذكرناه من المعنى السابق. قلنا أن المكره يتلفظ بالعقد ويقصد معناه، لكنه يكره وقوع مضمون العقد في الخارج. فمما يوهم العبارة هذا المعنى، ولكن صاحب الجواهر بنى هذه المسألة على تفسير العقد بما يتوهم من كلام العلماء لا سيما الشهيدين والعلامة، من أنه لا قصد للمعنى لدى المكره. قال صاحب الجواهر: إن قول التحرير لو قصد المكره الطلاق صح طلاقه، هذا دليل على أن مراد العلماء من عدم قصد المكره هو قصد المعنى لله، أن المكره لا يقصد المعنى. لما قال هذا؟ يقول حتى يمكن الجمع بين كلام العلماء في هذه المسألة في هذا الفرق وبين كلامهم أن طلاق المكره باطل. نحن ذكرنا سابقا أن طلاق المكره لا يترتب عليه الأثر، بينما هنا يقول الأقوى صح طلاقه، فكيف يجمع؟ فيجمع بهذا النحو، هناك يبطل طلاقه لأنه لا قصد له، وأما هنا يصح طلاقه لأنه ناوي لللفظ للمعنى. فصاحب الجواهر يرد على هذا الكلام، يرد على من قال بصحة طلاق المكره إذا قصد المعنى، فيقول أن كلامهم في أنه لا قصد للمكره فاسد، هذا الكلام فاسد ولا يصح أن يبنى عليه. فإذا قصد المكره صح طلاقه، هذا الكلام فاسد لأنه مبني على بناء فاسد، وإذا فسد المبنى فاللازم أن نقول بعدم وقوع الطلاق، لأن قصد المعنى لا يلازم قصد الأثر. يعني قصد وقوع الأثر في الخارج هو الذي يوجب وقوع الطلاق، وبما أنه المكره لا قصد له للأثر فكيف يصح الطلاق؟ نعم إذا قصد الأثر يصح وقوع الطلاق، لكن هنا المكره لا قصد له فكيف يصح الأثر؟ كيف يقع الطلاق؟ يجيب الشيخ الأعظم بالرد على كلام صاحب الجواهر، يقول إن المتأمل في كلمات العلماء يقطع بعدم إرادة العلماء لما ذكره صاحب الجواهر من أن قول العلماء المكره لا قصد له لا يريدون به عدم القصد، وإنما يريدون به عدم قصد الأثر. ثم بعد ذلك يبين الشيخ الأعظم المراد من حقيقة الإكراه. ما هو الإكراه لغة وعرفا؟ حقيقة الإكراه لغة وعرفا هو حمل الغير على ما يكرهه، أحملك على ما تكره، فيعتبر في تحقق معنى الإكراه وقوع الفعل من ذلك الحمل مع اقترانه بوعيد من المكره، من الشخص الذي أكرهك على هذا الفعل، سواء كان هذا الوعيد لفظيا أو كان هذا الوعيد واقعيا، بحيث لو ترك الإنسان الفعل يظن بأنه يترتب على هذا الوعيد أمر يضر به أو يضر بمتعلقه. كيف يضر به أو يضر بمتعلقه؟ الإضرار به لا يخلو إما أن يضر بنفسه، وإما أن يضر بعرضه، أو يضر بماله، هذا لا إشكال فيه. أما يضر بمتعلقه، المتعلق تارة قرابة وتارة صداقة وتارة لا، يسمى الارتباط. الارتباط يعني هو أمر أعم. مثلا من باب المثال، إذا توعدت السلطة الظالمة توعدت شخصا، لو فرضنا أنه عالم، توعدت العالم بأنه إن لم يفعل كذا أضر بالمسلمين، فهنا حملوا العالم على هذا الفعل، ففعل العالم للأمر الفلاني دفعا للضرر الذي يحصل ويترتب إذا لم يفعل ذلك الأمر، الضرر الحاصل على المسلمين. أو أمرته السلطة كما كان شنع بأيام السيد الخوئي، أن أمروه بأن يصلي على قتلى حرب الخليج أو حرب الخليج الأولى، يعني حرب إيران، صدام أمره. إذا ما فعل السيد الخوئي ماذا يحصل؟ يضر المؤمنين. فالسيد الخوئي كان حكيم يعني، وتنصل عن هذا الأمر، يعني فعل ما يوجب الحكمة وتخلص من هذا الأمر، يعرف كيف يتخلص. فلو أمرك السلطان الظالم بأن تفعل الأمر الفلاني، إذا ما فعلت أضر بالمؤمنين أو أضر بنفسك، تتعرض للتعذيب، أو أضر بمالك، أو أضر بعرضك، بناء على هذا فيتضح لنا أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على ترك ذلك الفعل لا يدخل ذلك الفعل في المكره عليه. مثلا الآن نوضح الفكرة بالمثال، لو كان ترك البيع يعني بيع الدار، السلطة أمرتك أن تبيع دارك، فلو لم تبع دارك، هذا حصل أيضا بالعراق، لو لم تبع دارك تسلطت السلطة وصادرت دارك، الآن ماذا تفعل؟ تبيع الدار لمن؟ للتخلص من الضرر، من ضرر تسلط السلطة على الدار. فحتى يتخلص المالك من تسلط السلطة على داره يبيعها دفعا لهذا الضرر. هذا الضرر من أين يترتب؟ يترتب إذا ترك البيع. فهنا هل يكون البيع مكرها عليه؟ لا يكون، لا يدخل البيع في الإكراه عليه. وكذلك نأخذ مثال آخر، لو كان ابنك مريضا وشفاؤه متوقف على بيع أثاث منزلك، أو كنت تنوي السفر، تريد السفر المهم، هناك سفر مهم أو أهم، لكن السفر لا يتحقق إلا على بيع أثاث منزلك، فهنا لو تركت البيع ماذا يحصل؟ ما تسافر ويموت ابنك أيضا، لأنك تركت شراء الدواء. فيترتب على ترك بيع الأثاث ماذا يترتب؟ يترتب موت الولد أو عدم شفائه، ويترتب عدم السفر. فالبيع هنا ماذا يدفع؟ البيع، بيع الأثاث يدفع الضرر. أي ضرر؟ الضرر المترتب على ترك البيع، على ترك الفعل. هنا لا يكون مجرد الفعل لدفع الضرر داخلا في المكره عليه. ليش؟ لأن جميع أفعال العقلاء هكذا تجري هذا المجرى. تسمعني هسه أنا بين لك، خلينا نشوف أفعال العقلاء ناشئة من أين؟ ناشئة من أجل دفع الضرر. هسه أنت من تروح جوعان شو تسوي؟ تشتري الطعام. إذا ما اشتريت الطعام ادخلت في ضرر الجوع. تسمعني؟ نفسها نفس كل أفعال العقلاء. لما يجب عليك بناء الدار؟ لئلا تبقى في العراء. فمعنى انت مضطر الى هذا. لا 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 هاي لا، احنا مو انتبه الى عنوان المسألة. عنوان المسألة هذا حمل الغير، مو الاكراه على الاجبار. حمل الغير، انما انت تشتري الطعام لاجل دفع ضرر الجوع. اذا تركت شراء الطعام معناه وقعت في ضرر الجوع. انما انت تبني الدار عال هو، ولذلك هو يقول هذا لا يدخل في فعل المكره عليه. لا، لانه كل العقلاء يعملون هكذا. نعم دخلت. لا، هناك انا جبتها من باب المثال، من باب المثال. حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فنحن نقول بالنسبه الى هؤلاء، انا جبتها من باب المثال وضربت لك مثال. اقول بالنسبه الى السلطه اذا ترك بيع دارك هي تتسلط عليه هكذا. هي هنا الان ماذا انت؟ إذا تسلطت السلطة على دارك فهو ضرر، فأنت ماذا تفعل؟ تبيع الدار حتى تدفع هذا الضرر. لا، مو غصبا عليك، هذاك غير إلجاء، ذاك مو غصبا عليك. أنا جبتها من باب المثال للتوضيح. نعم. هذا صح ما تتكلم به، هذا صح. الكراهية او الضرر انصب على نفس الفعل. نعم، اذا انصب الكراهية او الضرر على نفس الفعل هذا خارج عن محل الكلام، هذا خارج عن محل الكلام. ما تتكلم به صحيح، لانه الضرر ينصب على نفس الفعل. لا، ما خارج نفس الفعل، بحيث شو؟ بحيث يسقط بالنسبة إلى الفاعل، يعني لا استقلال للفاعل هنا بالنسبة إليك، ما لك استقلال. أما هناك لا، على نحو الاستقلالية، هاي الكراهة نتكلم بها، هذا يسقط على نحو الاستقلالية، لا استقلال الفاعل، إسقاط الفاعل أصلا. هلا لا، ما يدخل في الكراهة في المكره عليه أبدا، ولا يشيل المكره عليه، لأنه كل أفعال العباد هكذا، كل أفعال العقلاء هكذا تجري هذا المجرى. نعم، إذا ترتب أو انصب الضرر على نفس الفعل هذا شيء ثاني. الآن هذا نضرب لك المثال، مثلا لو أكرهك الظالم على دفع المال، هنا شنو صار؟ إجبار. أكرهك الظالم على دفع المال، لكن دفع المال متوقف على أن تبيع بعض أموالك، تبيعها قطعة من أراضيك اللي عندك تبيعها. فإذا بعت هذا البيع لماذا؟ هو لدفع الضرر. هذا البيع لدفع الضرر، لكن أي ضرر؟ الضرر الذي توعدك الظالم به. هذا هل هذا حرام؟ نحن نسأل هل هذا حرام؟ البيع حرام؟ لا يحرم البيع، هذا بيع. نعم، ليش لا يحرم؟ لأنه داخل تحت العموم وما اضطروا إليه، داخل تحت العموم وما أكره عليه وما اضطروا إليه. إذن المعيار في كون الفعل مكرها عليه انصباب الإكراه على نفس الفعل. يعني يقول بع مالك، هكذا يقول بع مالك، بحيث لا يكون لك استقلال بالتصرف. يعني كن بهذا، هذا إلجاء يلجئك على هذا الفعل، ولا تطيب نفسك بما يصدر منك، لا تتعمد، أنت غير متعمد إلى الفعل ونفسك غير طيبة بهذا الفعل، ولا تكون راضيا بهذا الفعل. هذا هو الإكرام، هنا يتحقق الإكرام. أما بعد ذلك هل هناك إكرام؟ فما ذكره صاحب الجواهر لا ينطبق على هذه الموارد، لا ينطبق على هذه الموارد، ففيه نظر من هذه الجهة. هذا يشكل عليه الشيخ العباس. نعم، ذكر في التحرير أو ذكر في التحرير، كلاهما يسأل، ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة، في فروع المسألة أي مسألة؟ مسألة المكره. ما يوهم ذلك، ما يوهم يعني يوهم عدم قصد المكره للمعنى لا عدم قصده الأثر، عدم قصد المكره للمعنى لا عدم قصده الأثر. قال في التحرير لو أكره على الطلاق، الآن أكره على الطلاق فطلق ناويا، طلق ناويا شنو؟ طلق ناويا لمعنى اللفظ، حال كونه ناويا لمعنى اللفظ، فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد. انتبه، ها، هذا بخلاف ما فسرناه سابقا. نحن قلنا بأن المكره يتلفظ باللفظ ويقصد المعنى، لكنه ماذا؟ لا يريد وقوع المضمون في الخارج. معناه إذا طلق على هذا المعنى السابق يقع طلاقه صحيحا؟ لا يقع طلاقه صحيحا، وإنما طلاقه باطل، لأن المكره لا يريد أن يرتب الأثر في الخارج. أما هنا ماذا يقول؟ يقول لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق. ليش؟ لأنه ناوي لله. معناه شنو؟ معناه يترتب الأثر. اي نعم للعلامة. فالاقرب وقوع الطلاق يعني صحة الطلاق. نعم، اذ لا اكراه على القصد، فحيث انه قصد، هو قصد الطلاق ام لا؟ قصد الطلاق، فمعناه ان طلاقه صحيح. فكيف نقول نحن بناء على المعنى الاول لا يصح طلاقه، اما هنا صار يصح طلاقه؟ هذه العبارة مثل ما توهمت من كلمات الشهيدين وكلام العلامة، نفس ما يوهم هناك يوهم هنا. وبعض المعاصرين، بعض المعاصرين من هو؟ صاحب الجواهر، صاحب الجواهر بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم. متوهم كلام العلماء ما هو؟ أنه لا قصد للمعنى في المكره. قال صاحب الجواهر أن قول التحرير، صاحب التحرير هو ما ذكر هنا الشيخ الأعظم، ذكر عبارة مختصرة جدا يعني فيها ربما فيها اضطراب. هنا لابد من كلام بيان تمام كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر هكذا يقول أن قول التحرير، شايف قول التحرير، قول العلامة في التحرير، لو قصد المكره صح طلاقه دليل، هذا القول دليل على أن مراد الفقهاء من عدم قصد المكره هو عدم قصد المعنى. ليش هو يتكلم بهذا الكلام؟ يقول حتى نجمع بين القول الأول الذي يقول بعدم صحة الطلاق وبين هذا القول الثاني القائل بصحة الطلاق، فمعنى كلامهم عدم قصد المكره. ما المراد من هذه الفقرة عدم قصد المكره؟ يقول هو عدم قصد المعنى، أن المكره لا يقصد المعنى فلذلك لا يصح طلاقه، أما إذا قصد المعنى فمعناه يصح طلاقه. هكذا فسر صاحب الجواهر، هكذا فسر صاحب الجواهر. فرد عليهم، رد صاحب الجواهر على من قال بصحة الطلاق، رد عليهم هكذا، يقول بفساد المبنى. هذا الكلام في أن المكره لا قصد له، هذا الكلام فاسد ولا يصح أن يبنى عليه، لا يصح أن يبنى عليه. وعدم وقوع الطلاق في الغرض أو في الفرض المزبور، يعني في هذا في الفرع المذكور، يعني إذا فسد المبنى اللازم ماذا نقول؟ لابد أن نقول بعدم وقوع الطلاق في هذا الفرض. أما إذا قصد المعنى فمعناه ماذا؟ يقع الطلاق. نعم. وعدم وقوع الطلاق في الفرض المجبور، لكن المتأمل، هذا كلام الشيخ الأعظم، لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك. هذا يقول بأن كلام الفقهاء لا يريدون ما ذكره صاحب الجواهر، هم لا يريدون به عدم القصد، أن المكره لا قصد له بمعنى عدم القصد، وإنما يريدون عدم قصد الأثر. المكره لا قصد له بمعنى أنه لا يقصد الأثر، أما إذا قصد الأثر يترتب، لأن العقد إنما يصح إذا ترتب الأثر. يختلف. نعم. وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المجبور به، يمكن أن مراد الفقهاء، يأتي أن مراد الفقهاء أنه لو قصد المكره الطلاق واقعا بأن صار الإكراه داعيا إلى الطلاق. مثلا حتى أراويك شلون يصير المثال، من باب المثال، لو بعض الأحيان المرأة تتصرف تصرفات تدفعك إلى طلاقها، سوء الخلق يدفعك إلى يصح الطلاق أم لا؟ من هذا الباب يصح الطلاق، من سوء خلق المرأة يدفعك إلى أن تطلقها، فيكرهك، أنت لا تريد طلاقها، لكن سوء خلقها دائما تتكلم ودائما مهذارة أو دائما إسراف أو دائما عدم مبالاة في مثل هذه الحالة، ماذا تفعل؟ فهذا من باب المثال ينطبق أحسن. نعم. هو الآن وقع الإكراه في الجملة واقع، الإكراه في الجملة واقع. يرد على صاحب الجواهر. صح. نعم. معفن. ثم أن حقيقة الإكراه لغة وعرفا، ما هو الإكراه؟ الآن يبين لنا حقيقة الإكراه من ناحية اللغة ومن ناحية العرف. ما المقصود من قول إكراه؟ الآن نحن بينا أن الإكراه ليس هو الإجبار، في الأول الاختيار ليس بمقابل الإجبار، فمعناه أن الإكراه هنا ليس إجبار، ليس إجبار. أن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه، أحملك على ما تكرهه. شلون الآن ذكرنا هذا مثال المرأة تحملك على الطلاق، على طلاقها، حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل، يعني الآن يعتبر تحقق الإكراه في وقوع الفعل من ذلك الحمل، نتيجة لذلك الحمل اقترانه بوعيد منه، بوعيد من المكره. الحمل يحملك على هذا بحيث إن لم تفعل يتوعد، هو مقرون بالوعيد، هذا الوعيد يتضمن ماذا؟ يتضمن إضرار، يتضمن الضرر بوعيد، إذا لم تفعل يكون كذا. نعم، مضمون الترتب، هذا الوعيد مضمون الترتب على الترتب. شوف، يظن أنه يترتب ويتحقق هذا الوعيد، يظن، ها من باب التحقيق، يظن على أنه إذا ما فعل هذا الفعل يتحقق هذا الوعيد على ترك ذلك الفعل، الفعل المكره عليه مضر، هذا الوعيد بحال الفاعل أو متعلقه، يعني بحال متعلق الفاعل. وأنا بين سواء كان التعلق بالقرابة أو كان التعلق بالصداقة أو كان التعلق بالارتباط، بينت هذه كلها، الارتباط بالمسلمين، صداقة يضر بصديقك، بنفسك، بمالك، بعرضك، كله يضر، هذا مكرون بالوعي. نعم، مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا، سواء كان المتعلق نفسا أو عرضا أو مالا، حتى لو كان هذا المال يحصل في المستقبل أو كانت هذه النفس تحصل في المستقبل، يعني كأن يقول له إن لم تفعل هذا الفعل قتلت ابنك الذي سيولد في المستقبل بعده وما عنده ابن، لكن إذا ما تفعل أقتل ابنك اللي ينولد بعد. هذا حتى بالقصص هم وارد، يعني إذا ما سوى هذا الفعل يصير بك كذا أو يصير بابنك كذا. فظهر من ذلك، من هذا التعريف، أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله، يعني لا يدخل الفعل في المكره عليه. هو ضرر كذا طول، يعني لا يدخله في المكره عليه. كيف يعني، كيف يكون مجرد الفعل لدفع الضرر داخلا في المكره عليه؟ أنت طالما فعلت هذا الفعل لأجل دفع الضرر فلا يدخل هذا الفعل في المكره عليه، فكيف يدخل في المكره عليه؟ لا يدخل في المكره عليه، في المكره عليه. والأفعال الصادرة من العقلاء كلها، شيء كل الأفعال الصادرة من العقلاء تجري هذا المجرى، ناشئة من أين؟ ناشئة من أجل دفع الضرر، كلها هكذا، أن الأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر. تشتري الأكل، لماذا تشتري الأكل؟ حتى تدفع ضرر الجوع. لماذا تبني الدار؟ حتى لا تبقى في العراء بدون مأوى. لماذا تسافر؟ لأجل طلب العلم أو لأجل طلب المعيشة، هذه كلها. نعم، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إعادة شخص يوجب صدق المكره عليه. إذن ما لم ينصب، بناء على هذا نقول ما لم ينصب الضرر على نفس الفعل لا يظهر عليه أنه داخل في المكره عليه، لأن الفعل يكون داخل في المكره عليه. فإن من أكره على دفع مال، شايف هنا، الظالم يكرهك على دفع مال وتوقف دفع، ها، دفع المال توقف، دفع المال توقف على بيع بعض أمواله، فالبيع الواقع منه على المكره، هذا البيع الذي صدر منك لبعض أمواله حتى توفي هذا المال الذي تهددك به الظالم، وإن كان هذا البيع لدفع الضرر المتوعد به على عدم ذلك المال، إلا أنه هل هو حرام هذا؟ هذا الدفع، هذا البيع ليس حراما، لا يكون حراما. لماذا؟ لأنه داخل تحت عموم وما أكره على وما اضطروا إليه، رفع عن أمتي، حديث رفع يشمله حديث رفع، ولذا يرتفع التحريم، شايف، من أن هذا الذي ذكرناه من أنه مضطر لبيع المال، يرتفع التحريم في هذا البيع عنه لو فرض حرمته، لو قلنا بأن هذا البيع المال حرام، هنا يرتفع، ترتفع الحرمة. لماذا؟ عنه لو فرض حرمته يعني حرمة بيع المال عليه لحلف أو شبه. ليش؟ لأن المال حين بيع المال وين داخل؟ داخل في أي شيء؟ داخل ضمن حديث ما اضطروا إليه وما استكرهوا. إذن هذا هذا مخصص للعمومات الدالة على الحرمة. نعم. إلا أنه ليس مكرها، ليس مكرها على بيع هذا المال. فالمعيار الآن يريد أن يبين الميزان في وقوع الفعل مكرها عليه هو ماذا؟ هو كما قلت انصباب الإكراه على نفس الفعل، هذا هو المعيار. هنا سقوط الفعل في المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل. سقوط الفاعل شنو؟ بمعنى أن الفاعل لا استقلال له، لا استقلال لهذا الفاعل. من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرر، لأن الظالم يتوعد بالضرر عن الاستقلال، سقوط الفاعل عن الاستقلال في التصرف، كأنما للفاعل لا استقلال، لا استقلال، بحيث لا يطيب نفسه بما يصدر، الفاعل لا يطيب له نفس بما يصدر منه من هذا الفاعل، ولا يتعمد أي الفاعل إليه إلى هذا الفعل عن رضا. يعني لا، بعبارة أخرى هو لا يقصد وقوع الفعل راضيا، هو لا يرضى بوقوع هذا الفعل، وإن كان يختاره، حتى وإن كان يختاره من ناحية الإصرار هو اختار هذا الفعل. لاستقلال العقد بوجوب اختياره، اختياره يعني أن العقد يحكم بوجوب إتيان الفعل وعدم تركه. لماذا؟ دفعا للضرر، دفعا للضرر المتوعد بهذا الضرر، أو ترجيحا لأقل الضررين من ضرر الفعل وضرر الوعيد. إلا أن هذا المقدار وهو من طيب النفس الذي يحصل من أجل دفع الضرر أو ترجيح أقل الضررين، هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه، لا يوجب طيب نفسه. ليش؟ فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه. الإنسان مجبول من ناحية خلقته أنه يكره ما يحمل عليه. وقلت لكم من ناحية المثال، المرأة سوء خلق المرأة يجعلك تندفع إلى الطلاق. فهذا الدفع، هذا الحمل يحملك على إيقاع الطلاق. أنت تحب هذا الحمل، فأنت تكره هذا الشيء، فلا يوجب طيب نفسه به. فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الإيعاد، لأنه يتوعده ذلك الغير، يتوعده عليه على الفعل بما لا يشق تحمله، يعني بما يصعب، بما لا يصعب تحمله. فكيف إذا كان الحمل بأمر يصعب تحمله؟ إذا كان يكره ما لا يشق تحمله، فكيف إذا حملت النفس على أمر يصعب تحمله؟ هل يصح منها هذا الوقوع؟ لا، بما لا يشق تحمله. والحاصل أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرر، لكنه مستقل في فعله ومخلى وطبعه فيه. مثلا أنت الآن اضطرت لعلاج الولد، علاج ولدك يضطرك إلى ماذا؟ إلى بيع الدار. هذا هنا البيع يقع باختيارك، البيع يقع باختيارك، بحيث يطيب نفسه بفعله، حتى وإن كان هذا الفعل شنو؟ من باب علاج ودفع الضرر. نعم، وإن كان هذا الفعل من باب علاج الضرر، وقد يفعل الفعل هذا، إذن مرة تفعله باختيارك، لكن مرة أخرى يفعل، هنا تفعل الفعل لدفع ضرر إعاد الغير على تركه، كما لو أجبرك شخص، أجبرك على أن تبيع دارك لأجل علاج ولدك، هنا مو كيفك أنت، وإنما أجبرك هذا، وهذا مما لا يطيب النفس به، وذلك معلوم بالوجدان. مرة ثالثة ممكن أن يبيع الدار، لكن من إجبار الظالم، من باب إجبار الظالم. مقدار ترجيح عن أقل الضررين هو أي ضرر؟ ضرر الفعل وضرر الوعي. فإما أن يبيع الدار هذا ضرر، وإما أن يتحمل ماذا؟ يتحمل الوعيد، ضرر الوعيد. فلا بد هنا من أن ينتج بالنتيجة، يجمع بين هذا الضرر وبين هذا الضرر فيبيع الدار تخلصا من هذا الضرر، فيعمل أقل بأقل الضررين. أقل الضررين ما هو؟ هو أن يبيع الدار. يعني الآن لو دار الأمر بين أن تبيع دارك وبين أن يتسلط عليها السلطة، ماذا تفعل؟ أها، ليش؟ حتى تتخلص من ذاك الضرر يعني، فتفعل أقل الضررين هنا. نعم، وهذا مما لا يطيب النفس به، وذلك معلوم بالوجدان، والحمد لله.